أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الناصب الثاني من نواصب المضارع، وهي كي. قد عرفنا أن لن مختصة بالدخول على الفعل المضارع، ولأنها مختصة به فهي ملازمة للعمل، ولأن عملها النصب فهي ملازمة للنصب. وأما كي فتدخل على المضارع في نحو قولنا أدرس كي تنجح، وتدخل على الفعل الماضي فتقول كي رسبت، والمعنى حينئذ كيف رسبت. فكي إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى التعليل، وإذا دخلت على غيره كانت بمعنى الاستفهام. فلك أن تقول كي زيد، أي كيف حال زيد أو كيف زيد، وكي رسبت أي كيف رسبت. فتكون كي حينئذ مخففة عن كيف الإسمية. فلما كانت كي ليست مختصة بالفعل المضارع، إذ تكون في غيره كالفعل الماضي والاسم، علم أنها كان حقها أن لا تعمل في الفعل المضارع، إذ لا يعمل إلا ما كان مختصا، لأن ما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل. ولكن كي إنما عملت عمل المضارع لأنها قد أشبهت شيئا يعمل في الفعل المضارع، وهو أن كي قد أشبهت أن المصدرية، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه. ومن هنا يتضح أن هناك فرقا بين عمل أن، عفوا، بين عمل لن وبين عمل كي. فإن لن إنما عملت لاختصاصها بالمضارع، وما يختص بشيء يعمل فيه، فعملها بالمضارع عمل أصيل، بخلاف كي فإنها لا اختصاص لها بالمضارع حتى تعمل فيه، ولكنها أشبهت شيئا يختص بالمضارع ويعمل فيه فأخذت حكمه وعملت. وقد ظهر من ذلك أمران: الأمر الأول أن عمل كي في المضارع أضعف من عمل لن، لأن عمل لن أصيل ومن غير واسطة، وعمل كي بواسط، هذا أولا. وعملها أضعف من عمل أن أيضا، لأن كي إنما عملت لشبهها بأن المصدرية، والمشبه دائما يكون أضعف من المشبه به. فعمل أن هو الأصيل، وعملت كي بسبب انتسابها إلى ذلك الأصيل بمشابهته إياه، هذا أولا. وظهر ثانيا أن لكي حالتين: حالة تشبه بها أن المصدرية، فتأخذ حكمها وتعمل في المضارع. وحالة لا تشبه فيها أن المصدرية فلا تأخذ حكمها، وذلك إذا دخلت على الفعل الماضي أو على الأسماء. والحاصل أن كي إن كانت مصدرية فقد أشبهت أن المصدرية، وإن لم تكن مصدرية فلا شبه لها بأن المصدرية. بعبارة ثانية، إن أن التي هي أصل أدوات النصب، أي أن المصدرية، فكي إذا صارت مصدرية فقد أشبهت أن في المصدرية فتأخذ حكمها، وإن جاء بها غير مصدرية فلا شبه لها بأن فلا تأخذ حكمها. وبهذا يتضح أن لكي حالين، حالة تكون فيها مصدرية وحالة لا تكون فيها كذلك، وأنها إنما تعمل إذا كانت مصدرية. ليش؟ لأنها إذاك يعني عندما تكون مصدرية فإنها تكون مشبهة لأن المصدرية، لأن أن التي هي أداة النصب هي أي أن؟ هي أن المصدرية، فتأخذ حكمها. فكاي غير ملازمة للنصب، وإنما تنصب عندما تكون مصدرية، عندما تكون مشابهة. ومتى تكون مشابهة؟ عندما تكون مصدرية، بخلاف لن فهي ملازمة للنصب. ولذلك قال ابن هشام في أول المتن، قال الناصب الثاني، شوف كي جيد، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمعنى أن، لأن كي عندما تكون مصدرية هي تشبه ماذا؟ تشبه أن المصدرية. ثم يجب أن نعلم أن كي إنما تكون مصدرية عندما تدخل عليها اللام لفظا أو تقديرا. وتوضيح ذلك مبتن على جملة من المقدمات. المقدمة الأولى أن المراد من الحرف المصدري هو الحرف الذي يسبك مع ما بعده في تأويل مصدر، كما في قولنا أدرس، شوف لكي تنجح، فإن المعنى بعد التأويل أدرس لنجاحك. فكي في هذا المثال حرف سبك أي مزج مع الفعل الذي بعده حتى صار المجموع منهما في قوة الاسم المصدر. شوف أدرس لكي تنجح، فدمجنا بين هذا الحرف الذي هو كي وبين الفعل الذي بعده حتى صار مجموعهما في قوة هذا الاسم المصدر، أدرس لنجاحك. فالمراد من الحرف المصدر إذن ذلك الحرف الذي نسبكه مع ما بعده حتى يحصل عن مجموعهما اسم مصدر مفرد. إذن الحرف المصدري ما يسبك مع، كل حرف يسبك مع ما بعده في تأويل مصدر فنسميه حرفا مصدريا، ولذلك يعني حرفا جيء به لأجل أن يسبك مع ما بعده لأجل أن ينتج عن المجموع مصدر، ولذلك سمي حرفا مصدريا. المقدمة الثانية أن المصدر دائما يقع معمولا، فلا بد حينئذ من فرض وجود عامل قبله صالح للعمل فيه، ضرورة أن وجود المعمول من دون عامل هو كالقول بوجود المعلول من دون وجود علة، وهو كما نرى واضح البطلان. إذن فالمصدر دائما يكون معمولا. شو يعني معمولا؟ يعني دائما يحتاج إلى أثر يأتي على آخره. فالمصدر دائما يجب أن يكون مضموما أو مفتوحا أو مكسورا. وحيث إن هذه الضمة وتلك الفتحة وهذه الكسرة هي آثار إعرابية، فلا بد من وجود عامل قد اقتضى هذه الآثار على آخر المصدر. ومن هنا وجب لكل مصدر أن يكون مسبوقا بعامل قد اقتضى ذلك الأثر. خلينا نأخذ مثال. هذا كان المثال قدرس. كي تنجح أو لكي تنجح، خلينا نشوف. المقدمة الثالثة طبعا كي تنجح هنا هذه بنفسها في محل ماذا؟ مصدر نجاحك، صحيح؟ المقدمة الثالثة أن الحرف المصدري، ما هو الحرف المصدري هنا؟ أوكي. أن الحرف المصدرية كما في هذا المثال لا يمكن أن يكون هو العامل في المصدر، لأن هذا كعمل جزئي في الكل، بل هو من باب عمل الشيء في نفسه، إذ الفرض أن المصدر إنما يتصيد وينتزع من مجموع الحرف المصدري والفعل الذي بعده، فالمصدر إنما يتولد عن مجموع كي وتنجح، فكيف تكون كي هي بنفسها عاملة في تنجح؟ فإن كي لجهة كونها هي العامل في المصدر فلا بد تكون متقدمة رتبة على المصدر، وتكون منفصلة في وجودها عن وجود المصدر، ولجهة أن هذا المصدر إنما يتولد من كي والفعل، فسوف يكون عمل كي في المصدر كعمل الشيء في نفسه، وهو واضح البطلان. إذا نحن إلى الآن نحن ماذا نفتش عن ما يمكن أن يكون عاملا في هذا المصدر. المقدمة الرابعة أن الفعل قبل كي، وين الفعل قبل كي؟ أدرس، في قولنا أدرس لكي تنجح. أن الفعل قبل كي في قولنا أدرس كي تنجح لا يمكن أن يكون هو أيضا العامل في المصدر النجاح، وذلك لأن أدرس لو كانت عاملة في مصدر النجاح لكان النجاح إما فاعلا أو مفعولا أول، لأن أدرس فعل إنما يتعدى إلى مفعول واحد، فالفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد لا يأخذ أكثر من فاعل ومن مفعول أول، فالنجاح لو كان معمولا لأدرس لكان فاعلا أو مفعولا أول، ولا يمكن أن يكون هناك معمول لأدرس غير هذين، ولا يمكن أن يكون النجاح فاعلا لأدرس لأن فاعل أدرس هو الضمير المستتر فيه وجوبا أدرس أنت، ولا يمكن أن يكون أيضا مفعولا به أول، وذلك لأن المفعول به هو الذات التي يقع عليها فعل الفاعل، فلا بد أن تكون هذه الذات موجودة قبل وجود الفعل. الآن أنت عندما تقول ضرب زيد عمرا، فإن عمرا مفعول به، والمفعول به هو الذات التي وقع عليها الحدث، فلا بد أن تكون هذه الذات موجودة في رتبة سابقة حتى يصح أن نوقع عليها هذا الحدث في رتبة لاحقة. فقولك ضرب زيد عمرا، هذا يعني أن زيدا وعمرا كانا موجودين قبل حصول الضرب، ثم صدر الضرب من أحدهما ووقع على الآخر. فالمفعول به يجب أن يكون متحققا قبل حصول الحدث، وإنما يقع الحدث على تلك الذات الموجودة. واضح لنا ولا؟ ومن الواضح أن النجاح لا وجود له قبل الدراسة. نعم تقول أدرس هذا الدرس، أي هذا الكتاب مثلا، فلا بد أن تفضل أن هذا الكتاب موجود، ثم بعد ذلك تأمر المخاطبة بأن يصب هذا الحدث على ذلك الكتاب ويوقعه عليه. فالمفعول به ذات يقع عليها الحدث، والذات موجودة قبل الحدث، فيجب أن يكون للمفعول به التحقق قبل وجود الحدث حتى يعرض ذلك الحدث ويقع على المفعول به. ومن الواضح أن النجاح إنما يوجد بعد الدراسة لا قبلها، لا بمعنى أن الدراسة توقعها وأننا نوقع الدراسة على النجاح. حسنا هذا واضح يعني من المعنى واضح البطن، لا نحتاج إلى مثل هذا الاستدلال من أوله. كيف كان؟ إذن المقدمة الرابعة، شوف نحن إلى الآن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن العامل في المصدر، والعامل في هذا المصدر لا يمكن أن يكون هو كي، لأنه كعمل الشيء في نفسه، ولا يمكن أن يكون شيئا قبل كي وهو ذلك الفعل، لأن هذا الفعل أقصى ما يعمل فيه فاعل ومفعول، ولا يصلح النجاح لشيء منهما. المقدمة الخامسة، ظهر من مجموع ما تقدم وجوب تقدير عامل في هذه الجملة يكون قبل كي، حتى يكون هذا العامل هو الذي عمل في المصدر. وهذا العامل المقدر هو لام التعليل. وإنما كان هذا العامل المقدر لام التعليل لظهور هذه الجملة في معنى التعليل، فإن قولك أدرس كي تنجح، من الواضح من مثل هذه الجملة أن الدراسة علة للنجاح، فلما كان ما قبل كي سببا لما بعد كي، إذ الدراسة تقتضي النجاح، علم أن هناك معنى التعليل في هذه الجملة، أن هذه الجملة متضمنة معنى التعليل. لوضوح أنني لو قلت لك أدرس وانجح فهذا لا يدل على التعليل، في مثل ما إذا قلت لك أدرس كي تنجح. فلما كانت هذه الجملة تدل على أن ما قبل كي سبب لما بعد كي، علم أن هناك معنى التعليل، أو أن هذه الجملة متضمنة لمعنى التعليل. وهذا التعليل إما أن يكون مستفادا من أدرس واضح المطلق، أو من تنجح وهو كذلك، أو من كي نفسها، ومن الواضح أن كي لنفسها لا تفيد التعليل. فلا بد أن يكون هذا التعليل مستفادا من عامل مقدر قبل كي. فكلما التفت، إذن الآن شوف، كلما أريد جعل كي ناصبة، متى تنصب كي؟ عندما تشبه، كلما جعلت كي ناصبة وجب أن تكون مصدرية مشبهة لأن، وكلما جعلت مصدرية علم أنه لا بد لها من عامل عمل في هذا المصدر، وإنما يصلح التفت وإنما يكون هناك عامل هو ما يعني ما يكون عامل ما هو، وهذه لا لام التعليل. فكلما أردنا أن نجعل كي ناصبة لابد أن نشبهها بأن، وكلما أردنا أن نشبهها بأن لابد أن نجعلها مصدرية، لأن وجه الشبه بين كي وبين أن أنهما مصدريتان. وكلما أردنا أن نجعل كي مصدرية التفت، فهذا يعني أن كي سوف تتأول مع ما بعدها بمصدر، وهذا يعني أن المصدر يحتاج إلى عامل، وما يمكن أن يكون عاملا في هذا المصدر هي هذه اللام. ومن هنا قال المتن، التفت نرجع شوي إلى المتن، قال الناصب الثاني كي، معي في المتن والله مش معي في المتن، قال وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية. هذا واضح، لأن نصبها من جهة أنها تأخذ حكم أن المصدرية. قال إذا كانت مصدرية، ومتى تكون مصدرية؟ قال بمنزلة أن. جيد. وإنما تكون كذلك، يعني ومتى تكون مصدرية بمنزلة أن؟ إذا دخلت عليها اللام لفظا، كقوله تعالى لكي لا تأسوا، وقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أو تقديرا مثل أدرس كي تنجح. لابد أن نقدر أن الماتنة أو أن المتكلم هنا قد أراد اللام، أو تقديرا نحو جئتك كي تكرمني، إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، يعني نويت هذا المعنى، ظهور هذا المعنى، ظهور كي في التعليل يغنيك عن تقدير اللام. بقي عندنا مسألة فيما إذا لم تكن كي مسبوقة باللام لا لفظا ولا تقديرا. التفت، تارة تكون كي مسبوقة باللام لفظا كما في قولك أدرس لكي تنجح، وتارة تكون مسبوقة باللام تقديرا، بمعنى أنه لا ظهور لهذه اللام في اللفظ، ولكن المتكلم ينوي هذا التعليل، يريد هذا المعنى، كما تقول أدرس كي تنجح، وماذا هو مرادك؟ مرادك أدرس لكي تنجح. بقي عندنا حالة ثالثة، ما لو جاء المتكلم بقوله أدرس كي تنجح وهو لا يريد أن يضمر لاما، ولم يأتي باللام من أساس لا لفظا ولا تقديرا، فما هو حكم كي حينئذ؟ فنقول قد عرفنا أن إعمال كي عمل أن مشروط بمصدريتها، ومصدرية كي مشروطة بوجود اللام قبلها لفظا أو تقديرا. فلو لم تكن اللام موجودة لا لفظا ولا تقديرا، لازم وجود دال على التعليل، وذلك لوضوح أننا عندما نقول أدرس كي تنجح، الآن التفت نحن في محاوراتنا العرفية، عندما نقول أدرس كي تنجح واقعا هل نلتفت إلى هذه اللام؟ وإذا كنا لا نلتفت إلى هذه اللام فنحن من باب أولى أننا لا نقدرها في الكلام. الآن أنا آتي وأقول لك أدرس كي تنجح ولا يحصل عندي التفات لهذه اللام، فهذا يعني أنني لم آتي بها لفظا وهذا واضح، ولم آتي بها تقديرا، لأن مجيئي بها تقديرا هو يعني أنني قد نويتها، ونيتي لللام يعني أنني قد حكمت عليها بأنها موجودة، والحكم على شيء فرع تصوري، في حين أنني لم أتصور هذه اللام من أساس، وهذا من الله يعني المسألة بديهية. الآن أنت تقول لأخيك أدرس كي تنجح ولا تلتفت إلى هذه اللام من أساس، إذن هذه الجملة لما لم يلتفت المتكلم إلى اللام فيها من أول، فهذا يعني أنه لم يقدرها في الكلام ولم يأتي بها لا لفظا ولا تقدير، إلا أننا مع ذلك نجد أن هذه الجملة تشتمل على معنى التعليل أو لا، بلا إشكال تشتمل على معنى التعليل. فلا بد حينئذ أن يكون هناك دال قد دل على التعليل، ولا يمكن أن يكون هذا الدال هو اللام، إذ الفرض أنني لم أتصورها فلا تصل النوبة إلى أن أنويها. فالدال على التعليل حينئذ هو كي، بمعنى أن كي بنفسها قد صارت دالة على التعليل، إذ الفرض أن اللام منتفية لفظا وتقديرا، فلا يوجد ما يدل على التعليل من اللام، فلم يبقى إلا أن كي هي التي دلت على التعليل. ولا يمكن أن يكون في الجملة أي دال على التعليل غير كي. ليش؟ لأن التعليل معنى حرفي أو معنى اسمي؟ معنى حرفي، لأن التعليل نسبة بين العلة والمعلول، والمعاني الحرفية إنما تتأدى بالحروف لا تتأدى بالأفعال ولا بالأسماء. وفي هذه الجملة أدرس لا تنفع للتعليل لأنها فعل، والفعل ليس له معنى حرفي، والفاعل المستتر كذلك، واللام ليست هي الدالة على التعليل، إذ الفرض أنني لم أنوي هذه اللام لا لفظا ولا تقديرا ولن تنجح. فلم يبقى إلا أن يكون الدال على التعليل هي كي بنفسها. وإذا صارت كي في هذه الحالة هي الدالة على التعليل، صارت كي حرف جر. ليش؟ لشبهها حينئذ بلام التعليل فتأخذ حكمها، لأن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم لام التعليل أنها تجر ما بعدها، فتصير كي جارة لما بعدها. ولازم ذلك، التفت، ولأن كي صارت جارة، شوف الآن، ولأن كي صارت هي اللام، هي بمثابة اللام. قبل قليل كنا نجعل هذه اللام هي للتعليل، وهذه نؤولها مع ما بعدها بمصدر ونجعل المصدر مجرورا للام. الآن لا، الآن الفرض أنه لم يعجز هناك وجود للام لا لفظا ولا تقديرا، وإنما صارت كي لأنها هي التي تدل على التعليل، فصارت هي بمعنى اللام. وإذا صارت بمعنى اللام صارت جارة، وإذا صارت جارة فحرف الجر إنما يجر الاسم أو الفعل، الاسم، فواجب أن يكون هناك اسم بعدها، فواجب أن نؤول تنجح باسم، ولكن الفعل الواقع بعدها لا يمكن أن يؤول باسم لعدم وجود حرف مصدري. التفت، قبل قليل كانت كي حرفا مصدريا، الآن كي صارت حرف جر، وإذا صارت حرف جر فلا بد أن تعمل فيما بعدها الجر، وما بعدها فعل فلا يمكن أن يجر، فوجب تأويله بالاسم، وحتى يصح تأويله بالاسم لا بد أن يكون هناك حرف مصدري واقع بعد كي. ولذلك وجب أن نضمر أن المصدرية هنا حتى يصح سبكها مع تنجح باسم، فتصير كي حرف جر، ويصير الفعل بعدها منصوبا، ولكن لا بكي، وإنما يكون منصوبا بأن مضمرة حتى يتأول المجموع بمصدر، حتى يصح أن يكون هناك اسم مجرور. إذن فإذا كان الدال على التعليل هي كي صارت حرف جر لشبهها بالله، ولازم ذلك وجوب تأويل الفعل بعد كي بالاسم، لأن لا يلزم دخول حرف الجر على الأفعال، ولكن تأويل الفعل تنجح باسم لا يصح إلا بجعله مصدرا، وجعل الفعل مصدرا موقوف على حرف مصدري يسبك معه به، فواجب إضمار أن بعد كي ليصح ذلك. الآن يرجعوا إلى المتن، ماذا قال؟ قال فإن لم تقدر اللام وجدتم المتن أو لا؟ فإن لم تقدر اللام يعني لا لفظا لا هي موجودة لفظا ولا تقديرا، كانت كي حرف جر، شوف بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما. ليش؟ لأن كي إذا صارت حرف جر وجب أن تدخل على الأسماء، لأن حروف الجر مختصة بالدخول على الأسماء، فوجب تأويل الفعل الذي بعدها باسم، وتأويل الفعل الذي بعدها باسم إنما يصح إذا جعل مصدرا، وجعله مصدرا موقوفا على حرف مصدري، فوجب أن نؤول، التفت شو يعني؟ وجب أن نؤول حرفا مصدريا، ولذلك قال إضمارا لازما. وجب أن نجيء بأن، وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما، واضح؟ وجب أن نأتي بأن حتى يصح تأويل هذا الفعل بمصدر، حتى يصح أن يكون مجرورا بكي. وقد تحصل بذلك أننا إن جعلنا كي مصدرية، شوف إذا جعلنا كي مصدرية وجب إدخال لام التعليل عليها لفظا أو تقديرا، لكي لا يخلو المعمول عن عامل، لأن إذا جعلنا كي مصدرية فهذا يعني أنها سوف تسبق مع ما بعدها بمصدر، وهذا المصدر يحتاج إلى عامل، فلجب أن نقدر اللام حتى تكون هي العامل. وأما إن جعلنا كي مش مصدرية، وأما إن جعلناها جارة فوجب إضمار أن بعدها لكي لا يلزم دخول الجار على الفعل، وهو خلف الفرض. فعلى كل تقدير، إما أنه يجب أن نقدر شيئا قبل كي، أو أنه يجب أن نقدر شيئا بعده يرحمكم الله، لأن كي إن كانت مصدرية فهي تسبق مع الفعل الذي بعدها بمصدر، ولكن هذا المصدر يحتاج إلى عامل قبل كي فنقدر اللام. وإن كانت غير مصدرية والجملة فيها معنى التعليل فلا بد أن يكون الدال على التعليل هي كي، وإذا صارت دال على التعليل هي كي فصارت بمنزلة اللام، صارت حرف جر، واضح؟ ولذلك قلنا إن كي ليست مختصة بالدخول على الأفعال، بل تدخل على الأسماء متى؟ عندما تكون جارة، واضح صار؟ جيد. ومن هنا فعندما تدخل على، عندما تكون كي جارة يجب أن يكون الذي بعدها اسم، ولكن الذي بعدها فعل، فيجب تأويله باسم أي بمصدر، وتأويله بمصدر يحتاج إلى حرف مصدري، فوجب أن نضمر أن. هذا تمام الكلام في كي الجارة. قرأنا المتن صحيح؟ نعم. الأداة الثالثة من أدوات النصب، وهي إذن، والكلام على إذن التي هي بالنون لا التي هي بالألف والتنوين، وإن كان في اللغة الحديثة يتعاطون مع الكلمتين على أنهما كلمة واحد، لا، الأداة الثالثة من أدوات نصب المضارع إذن بالنون الظاهرة لا بالتنوين. والكلام في هذه الأداة من جهات: الجهة الأولى في معنى إذن، والحاصل أنها تجيء لمعنيين: المعنى الأول أن تكون إذن للجواب، فيكون معناها الجواب، وذلك إذا كانت مسبوقة بجملة فيها معنى الطلب أو السؤال. كما إذا قال لك أحد ما: أزورك غدا، فإنه إذا قال لك أزورك غدا هذه الجملة حقيقة هي بمعنى أنه يطلب منك الإذن لزيارتك. فقولك أو قول المتكلم لك أزورك غدا هو طلب الإذن للزيارة. فتجيب أنت على هذه الجملة بقولك إذن أكرمك أو أكرمك، هذا دعونا الآن ماذا نرفع أو ننصب سيأتي. فإذن هنا بمعنى الجواب، وكما إذا قال لك أحد ما أحبك فتجيب أنت عليه إذن أظنك صادقا، أي إنني أظنك صادقا في دعواك أنك تحبني. فهنا إذن في كلتا هاتين الجملتين قد جاءت بمعنى الجواب، والفرق بين الجملتين أن إذن في الجملة الأولى مسبوقة بجملة فيها معنى الطلب. شوف الآن، كما إذا قال المتكلم أزورك غدا وأنت ماذا قلت له؟ إذن أكرمك. فإن قوله أزورك غدا هذه جملة فيها معنى الطلب أو لا؟ فيها معنى الطلب، لأنه قوله أزورك غدا أي أطلب منك الإذن بزيارتي لك غدا. فيجيء المخاطب أو المتكلم بقول إذن أكرمك، وإذن هنا يكون لها معنى الجواب بسبب أن هذه الجملة لما تضمنت معنى السؤال أراد المخاطب أن يجيب على سؤاله بإعطائه الإذن، فقال له إذن، يعني إذن سوف تزورني وسوف أكرمك، لأن الجواب دائم التأخر عن السؤال. وأما الجملة الثانية فإذن، وهي قول التفت، إذا قال لك المتكلم أحبك وأنت ماذا قلت له؟ إذن أظنك صادقا. هنا أحبك هذه الجملة ليس فيها معنى الطلب، ولا يأخذ، لا يطلب الإذن بالحب، إنما يخبر عن الحب، ولكن هذه الجملة وهي قوله أحبك تتضمن سؤالا مقدرا، وهي أنني أحبك وأن دعواي بأنني أحبك هي دعوى صادقة. فكأن هناك سؤالا مقدرا، هل هو صادق في دعواه الحب أو ليس هو صادقا في ادعائه؟ فتقول له إذن أظنك صادقا. فإذن هنا تكون جوابا عن سؤال مقدر تتضمنه الجملة السابقة. هذا هو المعنى الأول لإذن، وهي أنها تكون للجواب، وذلك من إذا وقعت بعد جملة تتضمن معنى الطلب أو تتضمن معنى السؤال. فالتي تتضمن معنى الطلب كقول القائل أزورك غدا فإنه طلب الإذن بالزيارة، والتي تتضمن معنى السؤال قول القائل أحبك فإنها تتضمن سؤال هو صادق في دعوة أو لا، فتقول إذن أظنك صادقا. وقد هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني لإذن الجزاء، وذلك إذا كانت مسبوقة بجملة فيها معنى الشرط. وذلك لأن الجزاء دائما يقتضي وجود شرط قبله، يعلق هذا الجزاء على ذلك الشرط، فيتحقق الجزاء على تقدير تحقق الشرط ولا يتحقق على تقدير عدم تحققه، فيثبت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط وينتفي بانتفائه. وذلك كمثال الزيارة المتقدم في قولي أزورك غدا، إذ المعنى، شو المعنى؟ التفت، هذه الجملة تتضمن معنى الشرط أيضا، إذ المعنى إن تزورني أو عفوا مش الجملة نفس إذا أكرمك أزورك غدا هو هذه جملة تتضمن معنى الطلب أطلب الإذن بالزيارة لأن أنت ماذا أجبته إذا أكرمك فهذه الجملة وإن كانت للجواب ولكنها للجزاء أيضا لأن معنى قولك له إذا أكرمك يعني هو بمثابة قوله إذا إن تزورني أكرمك وإن لا تزورني لا أكرمك فعلق الإكرام على تحقق الزيارة لأن التفت من يقول لك أزورك غدا وأنت تقول له إذا أكرمك الآن أنت ماذا تريد تكرمه الآن أو سوف أكرمك عندما تأتي إذا إن تزورني تلقى إكراما وإن لا تزورني لا تلقى إكراما فعلق الإكرام ها هنا على حصول الزيارة وقد ظهر من هذا البيان أمران الأول أن إذا بكلا معنيها الجواب والجزاء لا تقع في كلام ابتدائي لا تقع في ابتداء الكلام وذلك لما عرفنا من أن إذا هي إما للجواب وإما للجزاء وإما لهما معا كالمثال الذي قدمناه مثال الزيارة هي للجواب وللجزاء تصلح لهما معا إذن إما للجواب وإما للجزاء فإن كانت للجواب وجب أن تسبق بجملة فيها معنى الطلب أو فيها معنى السؤال وإن كانت للجزاء وجب أن تسبق بجملة فيها معنى الشرط فعلى كل تقدير يجب أن تكون إذن مسبوقة بجملة إما تتضمن معنى الشرط أو الطلب أو السؤال إذن فالحاصل أن إذن لا تقع في كلام ابتدائي لأنها لا تكون لغير الجواب والجزاء وكلاهما يستلزم تأخره عن جملة سابقة الأمر الثاني الذي يظهر من هذا البيان أن إذن قد تأتي ويراد منها الجواب فقط أو الجزاء فقط أو كلاهما معا كما في هذا المثال الذي قدمناه أزورك غدا لأنه يصدق أنها تتضمن معنى طلب الزيارة فيكون تكون إذا للجواب ويصدق أيضا أنها تتضمن اشتراطا وتعليقا أنك إن حصلت منك الزيارة سوف يحصل مني الإكرام ومن بعد ذلك اختلف في أن إذا هل تكون لكلا المعنيين في كل موضع أم أنها قد تأتي لأحدهما بالخصوص دون الآخر يعني ما عندنا إشكال في أنه في بعض الموارد قد تكون إذن للجواب وللجزاء معا وإنما الإشكال والخلاف في أن إذن هل كلما جيء بها فهي للجواب وللجزاء معا ولا يمكن الفصل بين هذين المعنيين أو أنها لا قد تأتي لأحد المعنيين بخصوصه وقد تأتي لهما معا ذهب الشلوبين إلى أن إذا كلما جيء بها فهي تفيد الجواب والجزاء معا ولا يمكن أن تأتي للجواب فقط وللجزاء فقط وإنما تكون لكليهما معا وأما الفارسي فقد اختار أن إذا قد تتمحض لمعنى من هذين المعنيين فتجيء للجواب فقط وللجزاء فقط وقد تجيء لهما معا إذن ما عندهم خلاف في أن إذا قد يؤتى بها للجواب والجزاء معا ولكن الخلاف أن إفادتها للجواب وللجزاء هل هي دائمة بمعنى أنه كلما جاء بإذا فهي لهما معا ولا يمكن استعمالها في الجواب وحده أو في الجزاء وحده أو لا ذهب الشلوبين إلى أن إذا تدل على هذين المعنيين دائما وهذان المعنيان لا ينفصل أحدهما عن الآخر ولا ينفكان عن إذا أما الفارسي فقال لا هذه إذا يمكن أن تستعمل للجواب وحده وللجزاء وحده ويمكن أن تستعمل لهما كما في المثال المتقدم والحق ما ذهب إليه الفارسي، وأن إذن قد تتمحض للجواب ولا يكون فيها معنى الجزاء، بدليل نفس المثال المتقدم أنه يقال أحبك وأنت تجيب إذن أظنك صادقا، فإنه لا تعليق في المقام، لا معنى للتعليق في هذه الجملة، إذ لا معنى لأن يقال إذن أي إن تحبني جيد تصدق، وكأنك إن لا تحبني تكذب، وهذا واضح البطلان. ونريد أن نوضحه بمقدمتين. المقدمة الأولى أن الجزاء متأخر عن الشرط أو متقدم؟ أن الجزاء متأخر عن الشرط لتوقف الجزاء عليه، ولازم ذلك اختصاص الجزاء بزمان المستقبل، إذ الفرض أن الشرط غير متحقق في زمان الحال. شوف، الفرض أن الجزاء متوقف على حصول الشرط، والشرط غير متحقق الآن، لأنه لو كان متحققا لم يكن معنى لهذا التعليق. أنا نلتفت، أنت مثلا تقول لشخص أدرس كي تنجح، وإذا كان الآن قد درس لا معنى لأن تقول له أدرس كي تنجح، فلا بد أن تفترض أن الشرط لم يتحقق بعد، وإذا كان الشرط لم يتحقق بعد فمن باب أولى أن الجزاء لم يتحقق بعد، لأن الجزاء موقوف على الشرط، والشرط غير متحقق في الزمان الحال، وإلا لم يكن هناك داعي للاشتراط. فعلم أن زمان الجزاء سوف يكون دائما مستقبلا بالنسبة إلى زمان الشرط. واضح صح؟ بعبارة ثانية، إن الشرط لا يخلو إما أن يكون متحققا الآن أو غير متحققا. إن كان متحققا لا معنى للاشتراط، لأن الجزاء سوف يتحقق مباشرة، فلا معنى للجملة الشرطية. وإن لم يكن متحققا فهذا يعني أن الجزاء أيضا لم يتحقق بعد، لأن الجزاء متوقف على حصول الشرط. فعلم أن زمان الجزاء دائما سوف يكون زمانا مستقبليا، ولا يمكن أن يكون زمانا حاليا. المقدمة الثانية أن التصديق والظن والشك، شوف عندما تقول صدقتك أظن أشك أتوهم، هذه الأمور أفعال تحكي حال المتكلم. عندما تقول أظن، ماذا تظن غدا يعني؟ عندما تقول أظن أن كذا، هذا الظن فعل يحكي حال المتكلم الآن. فهذه الأفعال لما كانت تحكي حال المتكلم فزمان وقوع هوان، الحال أو المستقبل؟ الحال. إذا اتضح ذلك فإن قولهم أو قول المتكلم إذن أظنك صادقا لمن قال له أحبك لا يصلح للتعليق ولا الجزاء، بداهة أن الجزاء إنما يقع بصيغة الاستقبال، لأن زمانه زمان المستقبل، والظن الواقع بعد إذن يأبى ذلك. ليش؟ لأن الظن يحكي حال المتكلم، والجزاء إنما يكون مستقبليا بالنسبة إلى الشرط. والحاصل أن بعض موارد إذن لا يصلح لكلا المعنيين، وهي هذا المورد. ليش؟ لأنك عندما إذا أردت أن تجعل إذن ها هنا للمجازات لكان المعنى إن تحب إذن إن تحبني تصدق، أو لا إذن أظنك صادقا، إن تحبني سوف أظن بالصدق، والظن وصف يحكي حال المتكلم، فلا يمكن أن يكون زمانه زمان الاستقبال، في حين أن الجزاء دائما سوف يكون زمانه زمانا استقبال. فالظن لما كان فعلا من أفعال المتكلم يحكي حاله فلا بد أن يكون زمانه زمان الآن. فلا وما هو زمانه زمان الآن لا يصلح لأن يكون للجزاء، لأن الجزاء زمانه زمان المستقبل. وبهذا ظهر أن هذا المورد بعينه لا يصلح للمجازاة. وإذا ثبت أن موردا ما لا يصلح للمجازاة فقد ثبت أن إذن لا تكون دائما لكلا المعنيين، لأن السالب الجزئية تنقض الموجب الكلية. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. نقرأ هذا المقدار. قال الناصب الثالث إذن وهي حرف جواب وجزاء عند سيبوي، يعني لا إشكال أنها تفيدهما معا. وقال الشلوبين، ولكن هنا الخلاف، وقال الشلوبين هي كذلك في كل موضع، وقال الفارسي في الأكثر، يعني أكثر المواضع تأتي إذن لهما معا، ولكن في بعض الأحيان قد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا، إذ شوف لا مجازات بها ها هنا، مجازات يعني مأخوذة من الجزاء، يعني لا تعليق ولا جزاء ها هنا. الجهة الثانية في إعمالها قال وإنما تكون ناصبة في مجلس بثلاثة شروط. طب من كمل لك؟ والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. كيف؟
هذا أهم المجلس والله.
كيف؟
كل شيء بياخذ وقت.
هلا مش رح فوت معك بالنزاع هنا، بس
شو الأولى؟